الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء، وما زلنا مع فصل توحيد الألوهية، والآن مع المبحث 5 وهو ادعاء علم الغيب وما يلحق به، فبإذن الله تعالى هذا آخر درس قبل شهر رمضان 1437 هجرية، واليوم موافق 22 من شعبان لعام 1437 هجرية، على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعد رمضان إذا أحيانا المولى جل وعلا وأبقانا. وبعد، المبحث 5 في فصل توحيد الألوهية وهو ادعاء علم الغيب وما يلحق به. الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. يبقى إيه الغيب؟ ما هو؟ كل ما غاب عن العقول العقل والنظر من الأمور الحاضرة أو الماضية أو مستقبلة. فقد استأثر الله جل وعلا بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك، والعلم هذا من الأشياء التي علم الغيب من الأشياء التي خاصة بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قال الله تعالى عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال في آية أخرى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن قضية علم الغيب الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه أي أحد من المخلوقين إلا إذا أطلع الله جل وعلا بعض عباده على شيء من هذا. ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور الغيبية أو المغيبة عن طريق الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر عليه على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. من إيه؟ رسول، مش أي حد، رسول مش واحد عادي. فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا من؟ إلا هو سبحانه. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به؟ ولهذا فإن الواجب على المسلمين، على كل مسلم، أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كالصحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وهؤلاء ما أكثرهم في هذا الزمان، بعضهم يدعي أنه يضرب الودع، والآخر يدعي أنه يفتح الكوتشينة فيخرج لك منها علم الغيب، وآخر يدعي أنه يقرأ الفنجان
فيخبرك بما سوف يحدث لك في المستقبل، وآخر يدعي أنه يفتح الكتاب فهو يعلم الغيب من الكتاب، وكلهم من الدجالين المشعوذين، وأيضا من هؤلاء الذين يطلعون أو يدعون علم الغيب، هذا ما يكتبونه في الجرائد اليومية الذي يسمى أنت والنجوم أو حظك اليوم. فيجلس صحفي على مكتبه يرتشق فنجانا من القهوة، فيرتشق فرجانا من القهوة، ثم يكتب بعد أن يقسم الناس إلى أبراج من مواليد كذا إلى مواليد كذا، هذا برج السرطان، اللهم سلم سلم يا ساتر أعوذ بالله، ومن مواليد كذا إلى مواليد كذا هذا برج العقرب، اللهم اكفينا شر لدغاته، ومن مواليد كذا إلى مواليد كذا هذا برج الدلو الجردل، تمام؟ فيقولون أنت برجك، يقول الدلو، ماشي يا جردل، تمام؟ ماشي يا دلو، ويقرأ برج الدلو، تمام؟ يقول لك العقرب لا تتزوج، كيف تتزوج؟ ها؟ أنت زوجت هذه العقرب أو تزوج هذا العقرب، ها؟ أذى زوجه بإيه؟ بلدغاته، تمام؟ ويكتب ويبقى مبسوط انه برج العقرب او السرطان او الدلو، سبحان ربي العظيم. وبعض الناس يشتري هذه الجرائد مخصوص من اجل ان يقرأ انت والنجوم او ايه حظك اليوم، والان بالغوا فيها واصبحت على النت واصبحت على الفضائيات واصبحت، وهذا كله من الامور المحرمة، فلا يعلم الغيب الا الله. ثم كيف يتم هذا مع المشعوذين والدجالين؟ يأتيك رجل فهذا فمعك قرين من الشيطان، قرينك يخبر قرينه ببعض الأمور التي حدثت في معك في الماضي ولا يعلم بها إلا أنت، إلا الله ثم أنت. فعندما تدخل على الشيخ يقول لك خلي بالك أنت عملت في كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وكنت بتحب فلانة وما تجوزتهاش وما كسمها فلانة، تمام؟ خطر حضرتك، فأنت أول ما يقول لك هذه المعلومات بس ده شر إيه باتع ويعلم الغالب. فبناء على هذه المعلومات التي أخبرك بها عن طريق قرينك، تمام؟ هتبقى حضرتك، ثم يأتيك بقى يقول لك يحصل لك بكرة كذا وكذا وكذا، وهذا هو الكذب بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يأتي من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه فقد كفر بمنزل محمد، وما في الأحاديث الآخر من ذهب إليه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أحد الولاة بني أمية جاء بأحد هؤلاء الدجالين والمشعوذين، ها؟ فجاب شوية أخذ شوية حصو وعدهم، قال له كم معي، كم عدد الحصى الذي في يدي؟ قال كذا وكذا، نفس العدد اللي عده. فأخذ مجموعة من الحصو الأخرى وأوهمه بأنه يعدها، قال كم معي من الحصى؟ قال لا أدري. قال لماذا ضريت في الأولى ولم تدري في الثانية؟ قال لأنك في الأولى عددت فعد معك قرينك فأخبر قريني فأخبرني، وفي الثانية لم تعد فبالتالي لن يعرف قرينك ولم أعرف أنا. يبقى عرفت يجيب المعلومات من فين، تمام؟ وبناء عليها يقول له بكرة أنت هتعمل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، والغيب لا يعلمه إيه إلا الله تبارك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ودي آيات عجيبة، يعني كنا أطفال صغار وكان عندنا في الصعيد في الأقصر في قريتنا بدأوا يبنوا الفساخي، ما كانش عندنا نظام الفساخي، كان عندنا نظام القبور واللحد فقط، فبدأوا يبقي الفساقي التي تبنى هذه الغرف. فقلت يا أبي اشتري لنا فسقية حتى إن مات من أحد منا ندفن فيها. فقال يا ولدي وأنا عارف حدفن فين عشان أشتري فسقية، أنا عارف حدفن فين عشان أشتري فسقية، تمام؟ يمر على هذا الكلام قرابة كام، حالي 15 سنة أو 20 سنة. ثم ننتقل بعد ذلك بفضل الله إلى مدينة العمرية بالإسكندرية، من أقصاها إلى أقصاها، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، تمام؟ ويعيش وتنتقل الأسرة كلها، ويعيش والدي ووالدتي معي في هذا المكان، ثم يدفن والدي في الإسكندرية، بينه وبين بلدته قرابة 1000 كيلو تقريبا. فصدق والدي: يا ولدي لا أدري أدفن هنا أم لا، أنا عارف حد دفن فينا عشان أستري في السقيع.
في شوف جزء من العلماء اللي بيدعوا علم الفلك 70% منهم استخبارات، بيطلعوا على استخبارات شغل، يقول لك مثلا زي ناس ما يجي واحد، ناس واحد بيدعي علم الفلك يقول فلان فلان سيغتال وفلان وفلان، ودي في الحقيقة أبحاث استخباراتية ناويين يعملوها. يسوقوها على أساس
نعم على أساس أنها ادعاء أشياء كثيرة جدا. ما هما
دخلنا علم الفلك في التجميل،
دخلنا
علم الفلك في
التجميل، تمام. فهؤلاء والصحراء وغيرهم يدعون علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا من يقول لك فلانة أنت هتتجوزي فلان، وفلان حيتجوز فلانة، وفلان حيطلق فلانة، هذا كله كذب. لا يعلم الغيب إلا مين؟ الله. وأذكر شيئا حدث معي أيضا وأنا صغير، كنت طفل أخبرتني به والدتي رحمة الله عليها ابن 40 يوما، تمام. فأصبت بهذا المرض الذي يصاب به الأطفال، الحصبة، الذي كان يدعى الحصبة، تمام. فذهبوا إلى امرأة منجمة، والدتي لجهلها رحمه الله ذهبت إلى منجمة، أبي رحمه الله قال لا أقتنع بهذا، فارتعز له علاج. قلت له علاج إزاي حجة؟ ها دا قدامه 7 أيام وسوف يموت بعدها، وسوف يموت بعدها، ده حيموت في خلال 7 أيام. فقامت والدتي ويأست من علاجي ووجهتني للقبلة تنتظر وفاتي، تنتظر وفاتي، وكان عمري 40 يوما. والآن عمري 47 سنة. أسأل الله أن يرزقنا طول العمر وحسن العمل وأن يجعل هذا في طاعته. شاهد، فبعد 7 أيام لم أمت، فأخذتني والدتي وذهبت إلى هذه المرأة، فالتقى بها زوجها بوالدتي، والله أم فلان قالت كذا وكذا. قال لها هذا الرجل رحمه الله، قال لها: هذه امرأة كذابة لا يعلم الغيب إلا الله، لا تصدقوها، هذا سوف يكون رجلا وسيد الرجال غدا إن شاء الله. فانظر، جلس 7 أيام متوجها إلى القبلة ينتظرون وفاتي، ويا ليتني مت يومها، حتى ألقى الله لا لي ولا علي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فلما عشنا تحملنا بالذنوب والمعاصي والآثام، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا. ومضى على هذه القصة 47 سنة. بدأت 47 يوم، أصبحت 47 سنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ففي هذه الأمور أمور كثيرة جدا. وكان برضو من الناس الذين تأخذون، واحد صاحب راح لواحد من هؤلاء الدجاجلة، ف يقول له ايه هيحصل لي بكره؟ يقول دقائق واخبرك. وهو قاعد قدام قرايه الكرسي وزلزلت قرايه الكرسي وزلزلت. هي الخبر. قال له ايه؟ قال له اسكت عشان اعرف احضره. انت شغلت قرايه الكرسي وزلزلت مش عايز يحضر. قال له يعني انت بقى تاتي به من عند الجن، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء الذين يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام الناس وجهالهم، ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. فهؤلاء من هؤلاء السحرة، والسحر وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم، وما له في الآخرة من خلاص، كما قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنه أيضا النفث في العقد، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جدير بالذكر أن نقول إن من يحافظ على أذكار الصباح والمساء لا يضره سحر ولا حسد ولا عين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة المصرية سنة 94 كان يوجد فيها حوالي 14 ساحر، منهم رجل نصراني هلك عليه من الله ما يستحق، فطلبوا مني خطبة عن السحر، فقلتهم في خطبتين، الخطبة الأولى تكلمت عن السحر وأنواعه وتعريفه، طيب الآن بقي العلاج، أريد أن أصرف الناس عن هؤلاء السحرة، ماذا أصنع؟ ها الكلام ده بالضبط النهاردة بقاله 22 سنة، فقلت على المنبر أتحدى سحرة الإنس والجن أن يصنعوا لي سحرة، تمام؟ وكان معي بعض السحرة من هؤلاء في الخطبة، أتحدى من على منبر رسول الله سحرة الإنس والجن أن يصنعوا لي سحرة، وهذا ليس عجبا ولا كبرا ولا غيره، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما ينجينا من هؤلاء السحرة، وكان معي كتاب أذكار الصباح والمساء تاع الدكتور محمد سمعين مقدم، فأخرجته من جيبه ومررته أمام الناس، فقلت للناس إذا واظبنا على هذه أذكار الصباح والمساء فلن يضرنا أبدا سحر ساحر. فكان أصبح بقي وفي الخطبة القادمة إن شاء الله سوف أتكلم عن طريقة علاج السحر. وأصبح ذوك الفيصل بيني ما بين الناس يبقى الجمعة، لو جيت الجمعة القادمة يبقى السحرة دول كلهم مكذبين، لو ما جيتش يبقى هم ايه منعوني بسحرين، فقدر الله ويسر وأعان وحضرت الجمعة التي تليها، حضرت الجمعة التي تليها وتكلمت عن العلاج، وبفضل الله بهذا الدرس العملي انصرف الناس عن هؤلاء ايه الصحراء. فالإنسان يواظب بنفسه على أذكار الصباح والمساء، ويأمر زوجته وأبناءه يحافظون على أذكار الصباح والمساء ولا يفارقها، وتكون أذكار الصباح والمساء وباقي الأذكار اليومية كالماء والهواء بالنسبة للإنسان. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل بسم الله الذي يضر مع اسمه شيئا فلا يضر في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره في ذلك اليوم شيء، موضوع انتهى انتهى، من الذي يخبر بذلك؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فتمام، فأول نوع اللي هم مين؟ لذلك الصحراء لا يصيب السحر لا يصيب إلا إيه؟ ها الذين ينصرفون عن ذكر الله ولا أو عن طاعة الله ولا يحافظون على الأذكار الموظفة. الثاني التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده. ومن هؤلاء أيضا زجر الطير والخط في الأرض. فعن قطن ابن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت أي من السحر، والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها، يعني شوف طالع من البيت يسمع صوت الطير ايه نوع الطير ده، في بعض الطير كان العرب يتشاؤم منه، تمام. والطرق الخط يخطه في الأرض خطا، وده كنت أراه زمان وأنا صغير خطوا له خط كده يجيب شوية نوى وبديه يعمل كده 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 المرأة وتاجي ايه رميهم على الأرض وتاجي خط بعض الخطوط، أبوك جاي بكرة، خالتك ايه هتموت، أختك هتتجوز، تمام. وكانوا يضحكون به على الناس، تمام. والتشاؤم الطرق يخط في الأرض خطا أو يضرب بالحصى وادعاء علمي
الغيب. ومن هؤلاء أيضا الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب والأصل فيه استراق الجن سمعا من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكائن. طبعا معروف الجن الذين يسترقون السمع إلى يومنا هذا، يأخذ الكلمة كده تمام، كلمة واحدة بس من كلام الملائكة في السماء الدنيا، يركب جني فوق جني فوق جني فوق جني حتى السماء. انظر إلى همتهم، انظر إلى همتهم حتى سنة السماء الدنيا، فاسترقون كلمة حتى ينزل عليهم الشعب. الكلمة اللي استرقها يديها لتعدوا لتعدوا يديها لتعدوا حتى لا تدركه الشهاد، يعني عملية انتحارية من الدرجة الأولى تمام يقوم بها الجن. شوف إلى العملية الانتحارية هذه، جني ورا جني جني ورا جني عشان يسترق كلمة، يروح يقولها في أذن مين؟ الكهان طبعا، ويضيف عليها كام كم من الكذب، ويحدث هذه الكلمة مع. فلما تحدث هذه الذي أخبرك به الكاهن، أنت تظن أن الكاهن ده إيه؟ مكشوف عنه الحجاب تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه محمد. رواه أبو داود والحاكم وأحمد. ونمرة خمسة كتابة حروف أبا جاد، وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكي عليهم بالسعود أو النحوس أو نحو ذلك. ده حيطلع سعيد، ده حيطلع منحوس. قال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. رواه عبد الرزاق في المصنف. ومن هؤلاء أيضا القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك، ممن يدعي بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلية من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك. والآن أصبحوا يقيمون مسابقات في قراءة الفنجان على القنوات الفضائية. ومن هؤلاء أيضا تحضير الأرواح، ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد الحقائق والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوة علم الغيب. ويحضرني في ذلك أيضا قصة جاءوا بها على التلفاز، راجل من المشعوذين أيام وجابوا له واحد وصوروه، طبعا جابوه قالوا إيه جاب أخوله بيجي يحضر، فجابوا له واحد إنسي لابس لبس كده مخيف، فأحضر فراح حضر. أول ما حضر قام مرعوب هذا الرجل وأخذ قالوا له على رسلك قال له ما تفضحنيش، طبعا أنا دعك العيشي. سبحان الله العظيم. ومن هؤلاء أيضا التطير، وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها، وهذا باب من الشرك، وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه، كمن يقول مثلا إذا حدثت الإنسان مصيبة: أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ يقول فلان ده إذا اصطبحت بوش في وجهه نحس لازم تحصل لي مصيبة، فهذا من الشيطان. فعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد خبر بما أنزل على محمد. رواه البزار. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم من فقه الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشيطان. هذا دوركم يا طلبة العلم، أن تفقهوا الناس وتعرفوا الناس وتبينوا لهم الشرك بجميع أنواعه. نختفي بهذا القدر، على أن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان 1437 هجرية مع الفصل الثالث، وهو من الركن الأول، وهو الإيمان بالله مع توحيد الأسماء والصفات. إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.